أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بأبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وجعلنا الله وإياكم من الثابتين على نهجه والمتمسكين بولايته. أحاول في هذا اليوم الذي هو أول أيام محرم الحرام أن أتحدث عن فهم القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول جل من قائل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ويقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أول ما يتبادر إلى أذهاننا أنه ما هي العلاقة وما هو الرابط بين محرم الذي هو شهر العبرة أو شهر العبرة والحزن والدمع مع القرآن الكريم، وما هو ارتباط الإمام الحسين سلام الله عليه بالقرآن الكريم؟ لعل البعض يفضل أن تطرح القضايا التي ترتبط بكتاب الله جل وعلا في شهر رمضان، باعتبار أن شهر رمضان هو ربيع القرآن وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وأما شهر محرم الحرام فهو الشهر الذي تطرح فيه المأساة وتطرح فيه الواقعة والأحداث التي حصلت في كربلاء وما جرى على أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقول بأن الذي يدفعنا لطرح هذا العنوان وهو فهم القرآن عدة أمور. الأمر الأول أن الحسين سلام الله عليه هو تجسيد للقرآن الكريم، وهو إمام متحرك بمضامين القرآن الكريم، ولذلك ما حصل في كربلاء وما حصل على يدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما هو إلا تحقيق للمضامين القرآنية. فالحسين سلام الله عليه قرآن متحرك على الأرض، قرآن ناطق، وحاول صلوات الله وسلامه عليه أن يجسد هذه المعاني التي جاء بها القرآن. وسوف نقف عندما نبحث في الأيام القادمة حول كربلاء والقرآن، سنجد الارتباط الوثيق، بل الوحدة في الحقيقة، وحدة الأمرين، يعني وحدة كربلاء مع القرآن، وحدة الحسين مع القرآن صلوات الله وسلامه عليه، يعني ليس شيئان وإنما هو شيء واحد. ولذلك نحن عندما نريد أن نفهم الحسين سلام الله عليه على أساس أنه نموذج عملي ومتحقق وتجسيد للقرآن الكريم، عندما نفهم القرآن سوف نفهم الحسين سلام الله عليه. من هنا انطلقنا للبحث حول هذا العنوان وهو فهم القرآن. نضيف إلى ذلك أن القرآن الكريم في الكثير من آياته دعا إلى التدبر ودعا إلى الخروج من دائرة الهجر والدخول في دائرة التذكر الاتعاظ بكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما نفهم القرآن نحن نفهم الحسين، وعندما نفهم الحسين نفهم القرآن بشكل واحد وبشكل متساوي. لكن الذي نريد أن نطرحه هنا هو لماذا أو من له أن يفهم القرآن، وما هو المطلوب منا لفهم القرآن الكريم؟ بطبيعة الحال القرآن الكريم كتاب عربي مبين ونور من الله تبارك وتعالى، وكثير من الآيات تؤكد على هذا المعنى، أنه كتاب أحكمت آياته، أنه هدى للمتقين، هدى للناس. فهذا الهدى وهذا البيان وهذا النور بلا شك هو واضح للجميع. ولكن بطبيعة الحال أنه لما كان باللغة العربية بلسان عربي مبين لا بد لفهمه في أدنى مستوى من مستويات الفهم من اللغة العربية. نحن بحاجة في أبسط المستويات وفي أقل المستويات إلى اللغة العربية. ولذلك لا يستطيع أحد أن يفهم القرآن وهو لا يفهم اللغة العربية. لا أقل تمثل اللغة العربية لغته الأم أو أنه يفهمها، وهذا هو أدنى مستوى. بعد ذلك يمكن لنا أن نصنف الذين يريدون أن يتعاملوا مع القرآن الكريم إلى فئتين. الفئة التي تريد أن تفهم القرآن وتريد أن تقدم فهمها للآخرين على أساس أنه فهم يمثل استكشاف المرادات الإلهية ويمثل توضيح مقصود الله تبارك وتعالى، هذه فئة. وفئة أخرى هي الفئة التي تريد أن تفهم القرآن ولو بالمستوى الأول، ولو على مستوى شخصها، على مستواها الخاص والشخصي. بلا شك الفئة الثانية لا يستطيع أحد أن يمنعها وأن يحرمها من الفهم، وغاية الأمر أنها لا يمكن أن تقدم فهمها للآخرين على أساس أنه هذا الفهم الذي يمثل كشفا لمراد الله تبارك وتعالى وبيانا لمداليل المعاني أو الألفاظ القرآنية. نعم يمكنها أن تعيش حالة التدبر وحالة النظر في الآيات، آية وآية أخرى وسورة وما إلى ذلك، ولكن لا يحق لها أن تطرح هذا الفهم على أساس أنه هو المراد الإلهي. بينما الفئة الأولى وهي فئة تريد أن تطرح فهمها وتطرح ما توصلت إليه من المعاني على مستوى كتاب الله تبارك وتعالى للآخرين، بحيث أن صاحبها يمثل مرجعية في التفسير يرجع إليه الآخرون حتى يتمكنوا من فهم كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الفئة لا شك أنها تحتاج إلى مجموعة من المبادئ ومجموعة من العلوم، لا يمكن لهم بدون هذه العلوم أن يقوموا بالعملية التفسيرية، وأن تكون مسألة فهمهم للقرآن مسألة يعتمد عليها. وقد ذكر علماء علوم القرآن والمختصون في هذا المجال بأن هؤلاء يلزمهم عدة أمور. وعدة علوم حتى أن بعضهم أنهاها إلى 15 علما، ولا بد أن يكون ضليعا في هذا العلم، يعني قد يكون مجتهدا فيه وقد يكون يرجع إلى غيره، ولكنه يتمكن من التعاطي مع هذا العلم بشكل سلس وبشكل انسيابي جدا. أهم هذه العلوم هي علوم اللغة العربية، يعني اللغة العربية وكونها هي لغة القرآن وفيها من العجائب والغرائب ما يحتم على من أراد أن يفهم كتاب الله تبارك وتعالى أن يحيط بها وأن يكون قادرا على التعاطي مع مصادرها ومراجعها الأساسية. وهناك مجموعة من العلوم التي ترتبط بهذا المحور، يعني باللغة العربية، أحاول أن أشرحها وأن أستفيض فيها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. حياكم الله أحبتي المشاهدين مرة أخرى لأواصل معكم حديثي حول فهم القرآن الذي سوف يؤدي إلى فهم الحسين سلام الله عليه، وإلى فهم عاشوراء، وإلى فهم كربلاء. العلماء المختصون قالوا بأنه من المحتم على من أراد أن يفهم كتاب الله تبارك وتعالى بنحو راق وبمستوى عال وبشكل ناضج أن يكون ملما بمجموعة من العلوم. قلنا بأن أحد هذه العلوم وأهم هذه العلوم هو علم اللغة العربية، ولا بد أيضا لهذا المتعاطي مع كتاب الله تبارك وتعالى أن يكون على دراية بهذه العلوم وبما تنشعب وتتشعب إليه من قبيل علم اللغة الذي هو عبارة عن معرفة كيفية التعامل مع المعاجم والوقوف على معاني الألفاظ، لأننا بما أننا ابتعدنا عن اللغة العربية وبيننا وبينها بون شاسع، لا بد لنا أن نتعرف على معاني ألفاظها. ومن هنا أول قسم أو أول نوع من ما يرتبط بعلم اللغة هو أن نتعرف على العلم الذي يوقفنا على معرفة معاني الألفاظ. أيضا من علوم اللغة التي لا بد للمتعاطي مع كتاب الله تبارك وتعالى أن يتعامل معها هو علم النحو، وهذا العلم الذي ينسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كما ينقل ذلك أبو الأسود الدؤلي أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال له: والكلمة اسم وفعل وحرف، والاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما جاء لمعنى. إجمالا الآن هناك تفاصيل في كيفية تأسس هذا العلم، لكن هذا العلم له مدخلية كبيرة أيضا في فهم الأساليب القرآنية وفي فهم الجمل القرآنية والآيات القرآنية. أيضا هناك علم آخر وهو علم الصرف، الذي له علاقة ببنية الكلمة، وكلما تغيرت البنية وكما يقولون زيادة المباني تدل على زيادة في المعاني، اختلاف بنية الكلمة يدل على اختلاف المعنى، وهذا أمر مهم حتى يتعرف عليه الباحث المتعاطي مع كتاب الله تبارك وتعالى. ومن العلوم اللغوية المهمة جدا علم البلاغة بأقسامه الثلاثة المعروفة: المعاني والبيان والبديع، وهذا لا غنى للمفسر عنه حتى يتعرف على الأساليب المختلفة للكلام والمقامات المختلفة التي يطرح فيها الكلام ومدى مناسبة الكلام لمقتضى الحال والمقام كما يقولون. ولذلك هذه العلوم اللغوية علوم أساسية، من أراد أن يفهم القرآن الكريم لا بد له من هذه العلوم. أيضا هناك علوم ترتبط بالقرآن الكريم نفسه، وهذه ما يعبر عنها بعلوم القرآن الكريم، وهناك الكثير من علوم القرآن، يعني بعضها له علاقة مباشرة بالفهم وبالتفسير، وبعضها قد يكون مرتبط بالقرآن بملابسة من الملابسات وبعلاقة من العلاقات، ولكن ليست له تلك المدخلية وذلك الأثر في الفهم وفي المعرفة الواضحة بكتاب الله تبارك وتعالى. لا شك أن معرفته خير من الجهل به، ولكن قد يكون مرتبطا بجهات أخرى غير تفسيرية، مثلا ربما البحث عن الوحي، هناك بحث مفصل في علوم القرآن حول الوحي، هذا لا شك له ارتباط بالقرآن من ناحية ثبوت النص وكونه صادرا من عند الله تبارك وتعالى وليس هو نص بشري. لكن هناك علوم أخرى لها علاقة ماسة جدا بفهم الكتاب العزيز، باستكشاف معانيه ومعرفة آياته الشريفة، من قبيل مثلا علم الناسخ والمنسوخ، علم المحكم والمتشابه، علم المكي والمدني، علم المحكم والمجمل والمبين، هذه والخاص والعام. هذه العلوم لا بد للباحث في كتاب الله تبارك وتعالى أن يكون على اطلاع بها. أيضا من العلوم المهمة والتي تمثل ربما عمودا فقريا في فهم كتاب الله علم الحديث، لأن هناك من الروايات ما فسر القرآن الكريم أو ما فسر به القرآن الكريم. هذه الروايات قد تكون صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكون صادرة عن أهل بيت النبوة، آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين، ونحن نحتاج إليها لأنها تمثل فهما للقرآن أو شرحا وتفسيرا للقرآن من الأشخاص الذين خوطبوا بالقرآن، كما ورد في بعض الروايات: لا يفهم القرآن إلا من خوطب به. وقد يكون تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم على مستوى القول، وقد يكون تفسيرهم على مستوى الفعل، وأوضحوا شيء للتفسير على مستوى الفعل كما أوضحت في بداية الحلقة، هو أن الحسين سلام الله عليه في حركته هذه هي في الحقيقة تفسير لكتاب الله وتجسيد لكتاب الله في الواقع. من هنا لا بد لنا أن نتعرف على علم الحديث الذي يرتبط بسنة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه على مستوى قوله وفعله وتقريره، ونتعرف على الأحاديث التي يمكن لنا أن نأخذ بها والأحاديث التي لا ينبغي الأخذ بها أو ينبغي التوقف في التعاطي معها أو نحتاج إلى معاملة عندما تتعارض الروايات في تفسير آية معينة أو في بيان آية معينة أنها ناسخة أو منسوخة أو ما إلى ذلك. هذه العلوم هي من أهم العلوم التي يحتاجها من يريد أن يقدم القرآن الكريم إلى الأمة بنحو يعد ذلك هو محاولة كشف مراد الله تبارك وتعالى. طبعا نحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية أو الاثنى عشرية نظرنا ومبدأنا في الاجتهاد أننا مخطئة، يعني المجتهد سواء كان في مستوى الفقه أو في مستوى التفسير، المجتهد يحاول أن يصل إلى الحقيقة، ولكن قد يصل إلى الحقيقة وقد لا يصل إليها. فإذا وصل إلى الحقيقة فذلك المرجو والمطلوب، وإذا لم يصل إلى الحقيقة فإذا اعتمد على السبل والأساليب والقواعد السليمة التي يقرها الشرع ويقرها العقل ولم يبتدع قواعد من عندياته، فحينئذ يكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الروايات أو الأحاديث التي تقول بأن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، هذه الروايات موجودة وصحيحة، ولكن المقصود من الاجتهاد بذل الجهد وفق القواعد والأسس العلمية والشرعية التي أمرنا بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والمعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك نحن نقول بأن هذا الذي يريد أن يصل إلى هذا المستوى لابد أن يكون ملما بهذه القواعد. طبعا ربما يقول كثير من المؤمنين الذين يقرؤون القرآن كل يوم ويتدبرون في آياته أنه نحن هل لنا حق ذلك أم ليس لنا الحق في ذلك؟ قلت قبل الفاصل بأن هذه الفئة لا شك أنه لها أن تفهم كتاب الله، لها أن تتدبر كتاب الله، وليكن فهمها وتدبرها معتمدا على القواعد العلمية التي توصل المتدبر والمتفهم إلى أقرب المعاني وإلى أصح المعاني، وحتى تكون القضية سليمة تماما وصحيحة تماما أنا أنصح في الحقيقة بالرجوع إلى المفسرين. يعني كما أننا في العلوم الأخرى نرجع إلى أصحاب التخصص، يعني نحن في الطب وفي علم الأدوية لا نعمل بما نراه أو بما جربناه، ربما جربنا شيئا ونفع معنا، ولكن هذه التجربة لابد أن تكون خاضعة لصاحب التخصص. من هنا أقول بأن عملية فهم القرآن وعملية تفسير القرآن أيضا خاضعة لهذه القاعدة. يعني نحن كأشخاص نتعاطى مع القرآن ننقسم إلى قسمين، قسم يمثل المفسر المختص وقسم يمثل المفسر المقلد، يعني يرجع إلى أصحاب التخصص حتى يرفدوه بذلك. إذا تمكننا من فهم القرآن الكريم سوف نتمكن من فهم الحسين سلام الله عليه، ومن فهم عاشوراء، ومن فهم كربلاء، ومن فهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم يمثلون الكتاب الناطق أو القرآن التكويني، كما أن القرآن الكريم يمثل الإمام التدويني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.